بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي الإخوة في دولة ليبيا حفظها الله من كل مكروه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة المعنونة بعنوان التحريف موجهة للإخوة في مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين في حي الأكواخ سابقا، فأقول: التحريف آفة الأمم والشعوب، التحريف داء الأمم والشعوب، التحريف تغيير وتبديل لمعاني الشرع والدين. هذا التحريف هو الخطر الذي كان في بني إسرائيل، وهو الخطر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطر هو تحريف معاني الدين إلى معان توافق الأهواء وتوافق الشياطين من الإنس والجن. فالتحريف كان في بني إسرائيل بطرق عدة، منها تحريف بالإخفاء كما جاء ذلك في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: من لا ينطق عن الهوى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ أي ما حكم من وقع في الزنا في التوراة؟ فقالوا: الحكم فضح هؤلاء وجلدهم. قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال الصحابي عبد الله بن سلام: كذبتم كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم، أحد اليهود، وهنا وجه الشاهد، يده على آية الرجم في التوراة، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. انظر إلى التحريف المتعمد لحكم الرجم، بل جعلوا الإخفاء سبيل لإظهار معنى آخر في حكم شرعي في من زنى.
والعياذ بالله.
فهذا هدي هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود في التحريف تغيير الألفاظ والمعاني بالزيادة أو النقص. وقال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. فالتحريف شر على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة. فسأذكر لكم هدي الجهمية وغيرهم من الفرق والملل والنحل في تحريفهم لدين الله على سبيل المثال لا الحصر. فعندما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، أرادوا نفي صفة اليدين لله تعالى، فقالوا عن اليد أي النعمة والقدرة، فحرفوا هنا المعنى، لم يحرفوا اللفظ ولكن حرفوا المعنى. الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى أي استولى. وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. انظر إلى هدي هؤلاء في تحريف آيات الله وفي معاني القرآن. إذن التحريف يراد به التغيير والتبديل بالزيادة أو النقص. والمقصود في هذه المحاضرة التحريف من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى أي صرف المعنى إلى غير مراد الله جل وعلا، فهو العدول عن المعنى الصحيح للآية أو الحديث أو الأثر إلى معاني باطلة، خدمة لمقاصدهم ولأهوائهم ولأمراضهم. فهذا هو الهدف من تحريف المعنى. وتحريف المعنى يا إخوان أكثر شيوعا وانتشارا من تحريف اللفظ. فالمحرفة للمعاني أسهل عليهم أن يحرفوا المعنى، فقبول الجاهل والمنحرف للمعنى أيسر، فكان هذا هديهم حتى في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أخذوا القرآن وأسباب النزول وتفسير القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقوا المعاني لفهم الوحيين الكتاب والسنة استقاء محكما. وكان سبيل أهل السنة في فهم الدين والعقيدة والتفسير وطلب العلم والعبادة، سبيلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم معاني الدين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجتمع على باطل. وإذا كان للصحابة قولين فلا يجوز بالإجماع إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عن أحد القولين. هذا هو اعتقاد أهل السنة. فأهل السنة ينظرون إلى فهم الصحابة لمعاني القرآن والسنة، وهذا الهدي قد ربوا عليه، وقد يؤخذ من الأدنى، وقد يؤخذ من الأدنى في العلم عن من هو أعلى منه. لماذا؟ لأنه وافق الكتاب والسنة. لذلك قال حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعاء نبوي لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس، حبر الأمة ومن تتلمذ في بيت النبوة. انظر ماذا يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه هي منهجية أهل السنة في تربية الصحابة. لا تقول أبو بكر وعمر، إذا كان الدليل هكذا يبين هذا الصحابي. وإن كان علم رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس أدنى بالاتفاق والإجماع من الصديق وعمر، ولكن الاتباع لمن؟ للقرآن والسنة. فإذا جاء رجل وقال أنا أعلى، قلنا لا، الحجة لا بالأعلى، وإنما الحجة بالدليل. فهؤلاء على منهجية المذاهب والمذهبية المتعصبة على المذهبية، فيريد أن يقول الحق مع المذهب وما سوى المذهب فهو باطل، ولا يجوز لك أن تستشهد أمام العالم لأنك أدنى منه. فنقول لهذا ولأمثاله: أين أنت من قول حبر الأمة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف تقول قال أبو حنيفة؟ فتلزم أتباع المذهب في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتترك طالب ويمنع هذا الطالب من نور القرآن والسنة بسجن محدث باطل لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ومع هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يعرف هذا حبر الأمة، ولكن يقول كما تأسس وتأصل على هذا المعنى: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لن يتربى الصحابة على هذه المدرسة، مدرسة المذهبية. قال أبو حنيفة، قال الإمام، أسكت، أعوذ بالله. لذلك تربينا على سماع مواد العلماء الأكابر كالألباني وكابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع والشيخ الفوزان وغيرهم من علماء الأمة على هذا التأسيس. يقول أنا نعم، ولو كنت صغير في السن قليل العلم، إذا كان عندك الدليل فاذكر ذلك، ولكن بهدي سني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف لعالمنا حقه. إذن القيد أن نعرف للعالم حقه، ولكن العالم قد يخطئ مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين. إذن هكذا التربية، لا نعتقد العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التربية التي تبعد عن تحريف دين الله. تقول كيف ذلك؟ أقول إذا أسس الإنسان، إذا أسس الإنسان على طريقة مذهبية، أن المذهب ما عليه الإمام مالك، هنا يضطر إلى التحريف اضطرارا لكي لا يخرج من قالب هذا العالم وهو الإمام مالك، فيريد أن يحرف القرآن والسنة لخدمة ماذا؟ عالمه والمذهب. وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي. لذلك نحن نستقي الحق من هدي الصحابة في فهم نصوص القرآن والسنة. هذا المعنى يجعل الطالب السني قليل العلم أم كثير العلم في سلامة، لأنه متبع للقرآن والسنة على فهم الصحابة، وهو ما عليه العلماء، وهو ما عليه علماء أهل السنة. ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي، فالله أكرمنا بأمثال الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والفوزان، فنشأنا على معان واضحة. تجد العالم منهم يقول أخطأ ويقبل من الصغير، أما المدارس المذهبية فهم على خلاف ذلك، يتصنعون آداب طالب العلم لقتل طالب العلم. هذا ما لم يكن عليه الشيخ ربيع، ولم يكن عليه الشيخ الفوزان، ولا الشيخ ابن باز، ولا الألباني. فانظر إلى، استمع إلى الألباني 100 شريط، انظر إلى آداب طالب العلم في نقاشات الألباني، وإلى هدي الألباني في بيان الدين والعلم. فهذا هدي أهل الأثر. استمع، عليك بإدمان السماع إلى مادة الألباني على سبيل المثال للحصر، تجد روح الطلب والأثر، وهذا يتكلم وهذا يرد. فهو خير مجلس هذا الإمام، الذي لو وضع كتب، أو لو وضعت كتب الألباني في كفة ورسائل الدكتوراه كلها في كفة، لرجحت كفة الألباني دون شك، بدليل لو أزلنا كل رسائل الدكتوراه من المكتبات اليوم، وتركنا الكتب الرئيسية الألباني وابن تيمية، كل كتب العلم دون رسائل الدكتوراه، هل تعتبر هذه المكتبة فقيرة؟ لا. ولكن لو وضعنا كل كتب العلم مع كل رسائل الدكتوراه دون كتب ناصر الدين الألباني رحمه الله. فماذا تقول؟ تقول هذه المكتبة فقيرة، لأن الله قد أنعم علينا بكتب الألباني، فهو يبين لنا بعلمه الوافر الصحيح من الضحيح في الأثر بالآلاف. واجتمع علماء العصر على الحث في الرجوع إلى هذا العالم الجهبذ. فأقول يا طالب العلم، لما تجد مجلس المدارس المذهبية تختلف عن منهج ناصر الدين الألباني في جلساته العلمية، فهنا ترى التباين، هناك اصطناع وخنوع كاذب تحت مسمى طلب العلم وآداب طالب العلم، وهو يريد أن يقيدك بالمذهب الحنفي أو الشافعي. طرح مذهبي ومن شاكلهم. أما الألباني فهو المجلس الذي استقاه من الآثار ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. أقول عندما يأتي طالب العلم ابن 15 سنة فيقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه أخطأ، هذا ليس بعيب، ولكن هو من أهل السنة، إمام رحمه الله. ولكن نقيد هذا الطالب الناشئ الذي قال أخطأ هذا الإمام في هذه المسألة، نقول نقيد هذه المنهجية بمنهجية الصحابة بأن يقول في كلامه ما قال العلماء في تخطئة هذا العالم في هذه المسألة. فهو يقتدي ولا يبتدي، فهو يقتدي ولا يبتدي، فهو يقتدي ولا يبتدي، هكذا. هنا يسلم في مسائل العلم، لأنه لا يعتقد العصمة لأحد، بل يتبع الدليل ولا يحرف من أجل غاياته وعصبياته وأهوائه، لا. فانظر إلى تحريف جماعة الإخوان. جماعة الإخوان يا إخوان، ومن شاكلهم من أبناء الجماعات السياسية الإسلامية البدعية حرفوا معاني الشرع، ومن ذلك الجهاد، فجعلوا الجهاد هو الغدر، جعلوا الجهاد الخيانة، جعلوا الجهاد سفك الدماء، جعلوا الجهاد الانتحار. فهم حرفوا معاني الشرع على غير مراد الله تعالى، على غير مراد الله، أرادوا تحريف معاني الدين، بل بمسمى الجهاد الكاذب المزعوم أوقعوا شباب الأمة والأمة في فتن وفي دماء لا يحمد عقباها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب يقول للصحابي ولا تذعرهم علي، ولا تذعرهم عليها، لصحاب واحد، لصحاب واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولا تفزعهم علي، ولا تحركهم علي. انظر، لشخص واحد، لأن هذا الفعل وإن أسماه هؤلاء، وإن أسماه هؤلاء بالجهاد، هو فتنة ودماء وقتل وغدر وخيانة وانتحار. فانظر إلى هذا التحريف. انظر إلى تحريف سيد قطب الذي أوصل هذه الأمة إلى أن القتل والغدر والخروج على ولي الأمر جهاد، فجعل الخروج والنهج الخارجي من دين الله جل وعلا. هذا هو التحريف. انظر إلى الغنوشي الذي يجعل لي صاحب الفطرة المنتكسة أن هذه من الحرية والخصوصية، فلا يجوز إقامة حد القتل عليه وإيذائه، بل إذا كان هذا الفعل في بيته فله ذلك وهذه حرية هذا الإنسان. انظر إلى هذا التعريف، إلى هذا التحريف. هذا الغنوشي يعرف الحق ويعرف الدين في هذه المسألة، أن هذا الإنسان الذي أتى والعياذ بالله باللواط له حكم شرعي معلوم، يقول هذه حرية ما دام هذا الإنسان في بيته فهو مكفول الحرية. هل يتصور المسلم والمستمع أن يصل تحريف الله لحدود الله إلى هذه الدرجة؟ نعم، فنحن في زمن نطق هؤلاء بهذا التحريف، كما بدأت المحاضرة بهدي اليهود عندما زنى الزاني منهم أراد الجلد للرجم، أراد الجلد والتشهير للرجم، فبدل وحرف. وهذا الغنوش اليوم يريد التحريف والتبديل لدين الله كما فعل اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن هذا الأمر بسبب انتكاس القلوب، فإذا انتكس القلب فهو يرى المعروف منكرا والحق باطلا ويشتري الضلالة بالهدى، وهو يرى أنه على خير في فعله هذا، وهو يرى أنه على خير كما قال تعالى إنما نحن مصلحون. هذا شعار الغنوشي، إنما نحن مصلحون. واعلم يا عبد الله أن هؤلاء المحرفة لم يأتي منهم إلا الباطل، فلم ينصروا الإسلام بل حرفوا معاني الدين وسعوا إلى قلب قلوب العباد إلى معان خارجية لا يحمد على هذه الأمة عقباها، وقدموا شباب الأمة هدية لهذه الجهالات ولهذه البدع، فنراهم بالآلاف يقتلون شر قتله نسأل الله السلامة بسبب هذا التحريف لمعاني الدين. قالوا الخلافة الراشدة، قالوا الخلافة الراشدة، وما كان منهم إلا الخروج على ولي الأمر، وها هي ضحايا المسلمين من أبناء المسلمين ملأت الأرض بالدماء والأشلاء، وهم ينادون بهذه الشعارات التي حرفت معاني الإسلام والدين. يقول حبر الأمة: يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. انظر، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: ستقاتلون على تحريف الدين، تحريف معاني القرآن والسنة، كما قاتلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ماذا؟ على تنزيل القرآن وتنزيل الوحي، القرآن والسنة. ولذلك نؤصل دائما قول إمام التفسير بن كثير: أهل السنة يقولون في كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة. فأي عقيدة لم يكن عليها أصحاب النبي بدعة، أي فقه لم يكن عليها أصحاب النبي فهو بدعة، أي تفسير للقرآن على خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، أي آداب لطالب العلم على خلاف الصحابة بدعة وتحريف. نحن نلتزم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نبدل ولا نغير، بل نبقى على هذا الحق إلى أن نلقى الله جل وعلا. وهذه هي عقيدة أهل السنة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهدي السني أن يسأل الله عز وجل أن يكون إماما للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما. لم يسألوا أن يكونوا أمراء، ولكنهم سألوا أن يكونوا أئمة للخير يقتدى بهم. هذا هو هدي السني المتبع الذي لا يريد أن يحرف معاني الدين على غير ما أنزل الله، خدمة لجاهه أو لمكانته أو لغايته. وأقول أسأل الله عز وجل لأهل السنة الاعتصام بالكتاب والسنة على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا بهدي العلماء كالإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع والشيخ الفوزان وقس على ذلك من علماء أهل السنة. وفي ختام هذا الدرس بلغوا سلامي لفضيلة الشيخ أبو الفضل حفظه الله، وأسأل الله له التوفيق والسداد في دعوته وفي بيانه ودروسه، وأنا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.